قرت عيني أنه لم يتساقط من تمرها شيء.
تقول فاطمة بنت أسد: عندما سمع محمد كلامي هذا تقدم نحو النخلة، فهو حق نور وجهه، لقد رأيته تكلم بكلمات، وإذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده، فأخذ من الرطب ما أراد، ثم عادت النخلة إلى ما كانت. فمن ذلك اليوم، قالت فاطمة بنت أسد: اللهم رب السماء، ارزقني ولدا ذكرا يكون أخا لمحمد. فرزقت بعلي، فما كان يقرب صنما ولا يسجد لوثن، كل ذلك ببركة محمد صلى الله عليه وآله.
أين ذاهب يا صديقي؟
إلى بيت أبي طالب عمي محمد.
إذا كنت تريد أن تأتي بمحمد ليلعب معنا، فأقول لك لا تتعب نفسك، محمد لا يحب اللعب معنا.
أعلم بذلك، وما هو بمرادي؟
إذن ما سبب ذهابك إلى بيت أبي طالب؟
لكي أستمع إلى فاطمة بنت أسد وهي تحدثني عن المزيد من كرامات محمد. فبعد سماعي لقصة النخلة اليابسة وكيف تحولت إلى نخلة خضراء لا ينفد رطبها ببركة كف محمد، أحببت محمدا من أعماق قلبي، وصرت لا أنس إلا بالاستماع لقصصه.
إذن لنذهب سويا.
لنذهب هيا.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 3 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 29 من رجب عام 1395 للهجرة توفي في مدينة مشهد المقدسة في إيران الفقيه والعلامة آية الله السيد محمد هادي الميلاني. وقد ولد الميلاني في محرم عام 1313 للهجرة في مدينة النجف الأشرف، وبعد إكماله لدراسة المقدمات من العلوم الدينية درس الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء الحوزة العلمية هناك كآية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني وآية الله النائيني، وكان إلى جانب الفقه متضلعا في الأدب الفارسي والعربي، ثم بدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة كآية الله العظمى وحيد الخراساني والفيلسوف الكبير آية الله الشيخ محمد تقي الجعفري والسيد محمد الشيرازي والسيد فاضل الحسيني الميلاني. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد محمد هادي الميلاني محاضرات في فقه الإمامية ومختصر الأحكام وقادتنا كيف نعرفهم ومناسك الحج ونخبة المسائل وهامش على كتاب المكاسب. في 29 من رجب المرجب عام 879 للهجرة توفي في مدينة حلب في سوريا الفقيه والمفسر شمس الدين، وقد تلقى شمس الدين المقدمات من العلوم الدينية في بلاد الشام، ثم قام بدراسة الفقه والحديث فتتلمذ على يد الفقيه والعلامة الشهير ابن همام. ولشمس الدين مجموعة من المؤلفات أبرزها التقرير والتعبير. وأخيرا وفي 3 من مارس آذار عام 1993 ميلادي تم التصويت لصالح استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك خلال استفتاء شعبي صوت المشاركون فيه على الاستقلال بنسبة 100%. وبذلك انفصلت البوسنة والهرسك عن يوغوسلافيا السابقة بعد حصول سلوفانيا وكرواتيا على الاستقلال. وقد شكل الإعلان عن استقلال البوسنة والهرسك بداية لواحدة من أبشع التراجيديات العالمية، إذ نفذ الصرب عملية إبادة جماعية للمسلمين هناك، قتل خلالها أكثر من 250 ألف مسلم وشرد أكثر من مليون آخرين. وقد انتهت المجازر بتدخل الأمم المتحدة عام 1995 وإبرام اتفاقية دايتون للسلام لوقف إطلاق النار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآمن دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في التاريخ الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجا منك هدى يا
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه. في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا؟ إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمعا من راحة أمواله ازدراء عزله، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه. العمال اللي كانوا يعملون في أراضي تركوا، ذهبوا عنه. راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب، كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالعالم اليوم يعيش قفزة علمية هائلة تشمل كل المجالات الثقافية والصناعية والزراعية وغيرها، وهناك تقدم سريع في كل المجالات. فإن كان الجاهل في بعض الأزمان هو من لا يعرف القراءة والكتابة مثلا، فإن القراءة والكتابة لم تعد في هذا الزمان كافية لكون الإنسان في مأمن من الجهل. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجهل عزيز المستمع هو عدم العلم والمعرفة ممن شأنه أن يتعلم ومن هو مستعد للتعلم، أي أن يكون سالما من العاهات التي تمنعه من التعلم، وأن يكون لديه استعداد فطري للتعلم لكنه لا يسعى للتعلم بالاستماع والقراءة والبحث وغير ذلك. فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه القدرة على الاستيعاب والتعلم، وأعطاه الحواس التي يتمكن بواسطتها من تلقي العلم. فإن أهمل هذه القدرة ولم يتعلم يكون غير عارف ولا مطلع على الكثير من العلوم. والجهل داء قاتل ومرض خطير يؤدي بالفرد إلى الهلاك وبالمجتمع إلى التأخر والتخلف. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على التعلم وذم الجهل، سواء في القرآن الكريم أم الأحاديث الشريفة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجهل موت. وقال أيضا: الجهل مميت الأحياء ومخلد الشقاء. والجهل عزيز المستمع أصل للكثير من الشرور، بل هو أصل كل شر، كما يقول الإمام علي عليه السلام: لأنه من المعروف أن الإنسان لو أدرك أن هذا شر وفساد وعرف خطر ذلك لما اقترب منه. فمن أسباب التكبر والغرور مثلا الجهل، ومن أسباب الجرأة على الله تعالى الجهل كذلك، ومن أسباب التفرق بين الناس وتفكك المجتمع الجهل، فهو سبب للكثير من الشرور. ومن صفات الجاهل ومميزاته أنه عدو للعالم. الجاهلون لأهل العلم أعداء، لأنه لا يعرف قيمة العالم وأثره في الدنيا، وينظر إلى الأشياء وإلى الأشخاص من منظاره الخاص الضيق المحدود الذي لا يضع الأمور في مواضعها. ومما ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن ثلاثة يشكون إلى ربهم: مسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، وعالم ضاع بين جهال. ومن الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم صدره فليس له حتى النشور نشور.
إلى التطبيق في عزمي. عزيز أنت في الدنيا إذا حصلت للعلم، فحاول أن تكن لهفا إلى التطبيق.
من شرائط لباس المصلي عزيز المستمع لا يكون مما لا يؤكل لحمه كالهرة مثلا، ولا فرق في ذلك بين ما كانت له نفس سائلة أو غيره، كما أنه لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة أو غير ذلك. والكثير من العلماء يحتاط حتى في مثل الشعرات القليلة التي تقع على الثوب كشعرات الهرة مثلا. ولكن إذا صلى المصلي في لباس معد من غير مأكول اللحم جهلا بالموضوع، أي أنه يجهل أن هذا اللباس من غير مأكول اللحم، في مثل هذه الحالة صلاته صحيحة وهو معذور. أو كان يعرف ويعلم بالموضوع لكنه نسي ذلك. وإذا كان جاهلا بالحكم، أو كان يعرف ويعلم بالموضوع لكنه نسي ذلك، فصلاته أيضا صحيحة. وإذا كان جاهلا بالحكم، أي أنه يعرف أن هذا اللباس من غير مأكول اللحم لكن لا يدري ما هو الحكم، وهل تصح الصلاة به أو لا؟ فصلاته صحيحة أيضا، لكن إذا كان الجهل بالحكم عن تقصير منه بأنه مثلا لم يسأل ولم يتعلم ويكلف نفسه معرفة الحكم، هنا تجب إعادة الصلاة.
ألف محمد بن زكريا الرازي كتابا في الكيمياء، فوقع الكتاب في يد أحد الطغاة الجهال فقرأه ولم يفهم منه شيئا، فطلب المؤلف فأحضر لديه فقال له: ما هذا الذي كتبت؟ قال: كتاب في الكيمياء. وراح يبين له بعض المطالب المهمة في هذا العلم، فقال له الطاغية: إذن لا بد أن تصنع الكيمياء كما كتبت لنتمكن من تذهيب النحاس. فقال محمد بن زكريا الرازي: هذا كتاب علم لا كتاب عمل، ولا بد من توفر الكثير من الوسائل العملية لهذا الغرض. فغضب الحاكم وأمر أن يضرب على رأسه بالكتاب حتى يتمزق الورق والجلد، فضربوه على رأسه مرارا حتى عمي وبقى أعمى إلى آخر حياته. أجل مستمعينا الكرام، إن الجهل موت قبل الموت، والجاهل عدو لما جهل، وأحكم الناس من فر من جهال الناس، والجهل سلاح فتاك يستخدمه الأعداء بصور وأساليب شتى، فيقتلون به شعوب الأرض وينهبون خيراتهم. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي نطق الحصى بيمينه الميمون تسبيحا فصدق وانقلي، هذا الذي عقد اللواء بمجده السامي وآدم تحته في محفلي، هذا الذي ياسين من أسمائه وكذلك طه بالنداء من العلي. يا أكرم الشفعاء، يا خير الورى، يا منتهى الآمال، يا نعم الولي. حاشا نزيلكم يضام وشأنكم، حفظ الذمام وعقدكم لم يحللي. في تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه. أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، علي فدتك النفس يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. الموت. من كان يرجو أن يعيش فإنني أصبحت أرجو أن أموت فأعتقى، في الموت ألف فضيلة لو أنها عرفت لكان سبيله أن يعشقا. عدو أو صديق، خل النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريق، واذهب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. تسامح. ولما رأيت الشيب حل بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا، ولو خلت أنني لو كففت تحيتي تنكب عني رمت أن يتنكبا، ولكن إذا ما حل كره تسامحت له النفس يوما كان للحزن أذهبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، عند مجلس الأمن الدولي وقراراته التي إن دلت على شيء ما تدل على ازدواجية المعايير في تعامله مع الملفات الشائكة والعالقة في هذا العالم. حياكم الله. علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي على قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كجماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن. عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي قال أن الاستهداف المتعمد لليمن من قبل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وارتكابها للجرائم جرائم الحرب معيار يدفع لحظر أسلحتها لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال. وعلق أيضا على قرار مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن بعد ضمان شرائها من دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يقوم الأمريكي والبريطاني وغيرهما بتجربة أسلحتهم في العدوان على اليمن ويختبرون فاعليتها في قتل أطفال اليمن. هذا ورحبت المملكة العربية السعودية التي تشن العدوان على أهلنا في اليمن منذ أكثر من 7 سنوات بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف حركة أنصار الله اليمنية جماعة إرهابية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماع بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفرادها. مجلس الأمن الدولي كان قد فرض في وقت سابق حظر أسلحة على حركة أنصار الله في اليمن، وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأن المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله والتي تصنفها جماعة إرهابية، وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوت عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون إيرلندا المكسيك البرازيل والنرويج، امتنعوا عن التصويت لهذا القرار. هنا في طهران صدر أيضا
كلام وحديث وبيان المتحدث في اسم وزارة الخارجية الإيرانية السيد سعيد خطيب زادة، قال أن قرار مجلس الأمن الدولي هذا بشأن الأزمة في اليمن والأدبيات المستخدمة فيه سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم. وقال السيد خطيب زادة: للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة سوف تؤثر على الاعتبارات السياسية، وجاءت الاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية، ويمثل تحديا للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية، وستكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد الأطراف أطراف النزاع في مواقفهم. وقال أنه منذ بداية العدوان على اليمن كانت هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان، وهذه النظرة لم يكن لها تأثير على الحد في الأزمة فحسب، بل كانت عاملا في استمرار أسوأ مأساة إنسانية في هذا القرن. إذن مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير محور النقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
عدونا أمريكا، قريبنا أمريكا، وخلف بطن شعبنا فحربنا أمريكا.
عدونا أمريكا، قريبنا أمريكا، وخلف بطن شعبنا وحربنا أمريكا. عدونا غريمنا أمريكا، وخلف قتل شعبنا وحربنا أمريكا.
فضائرات قصفنا تقودها أمريكا، وبارجات ضربنا قبضانها أمريكا، ومن أتى لضربنا جاءت به في أرضنا تديرها أمريكا. عدونا أمريكا ولا سوى أمريكا.
هذا عدوان ممند مرسل من داخل أمريكا، ومهندس في تل أبيب، ومنفذ الداخل اليمن، ولكن من عجب دماءنا عن شرب دمه فينما كان اليوم قدوة، ونحن مستعد لمكانة على بلادنا وعلى أعراضنا حتى آخر قطرة دم في شعبنا اليمني.
عدونا أمريكا، ضريمنا أمريكا، وخلف قتل شعبنا وحربنا أمريكا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير. نعم، محور وموضوع النقاش. وصلتنا مشاركات ومساهمات، نستمع إلى أولاها. الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أحبائي. سيد الكريم، سادة الأفاضل، يوما بعد يوم يثبت مجلس الأمن الدولي ازدواجية المعايير التي يتبعها منذ تأسيسه ولهذا اليوم، فهي هذه الأمور ليست جديدة عليه وليست بالأمر المستغرب. مجلس الأمن الدولي لو كان منصفا لأنصف الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم وبيوتهم على أيدي وحراب الإسرائيليين. مجلس الأمن الدولي لو كان منصفا لما قام بالمصادقة على ضرب المدنيين في كوريا الشمالية في الحرب الكورية عام 1953، عندما تم قتل أكثر من مليونين مدني تم قتلهم بسجادات القنابل التي أنتجت في أمريكا وبمباركة مجلس الأمن. مجلس الأمن الدولي الذي وقف متفرجا أزاء مجازر البوسنة والهرسك وذبح المسلمين فيها، حيث تم ذبح أكثر من 300,000 مسلم. مجلس الأمن الدولي الذي صبت على مجازر اليمن وعلى تجويع أهل اليمن الأشراف، هؤلاء الذين صمدوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل دينهم ومن أجل مبادئهم. مجلس الأمن الدولي اليوم نراه يتباكى على أوكرانيا، وذلك لأن أوكرانيا هي تعتبر عنده منصة يهودية صهيونية، خصوصا بعد مجيء هذا الممثل المهرج الغريب الذي أتى على غفلة من الزمن واسمه زيلينسكي. هذا المهرج الذي له جنسية صهيونية طبعا، وكان راقص في أحد البرامج الاجتماعية حتى تم أخذ شعبية له عن طريق هذا هذه البرامج، وبالتالي تم تعليته بمنصب رئيس جمهورية. ولست أدري كيف يصعد هكذا شخص راقص له مؤهلات الرقص حتى يدير البلاد. هذا الرجل يخدم إسرائيل بشدة بكل ما أوتي من قوة، ولهذا يتباكى من على أوكرانيا بسبب تداعي المنصات الصهيونية فيها بالصواريخ الروسية. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كثير من المشاركات وصلتنا، سوف نحاول التوقف عندها تباعا. نبقى في العراق. الأخت فاطمة من العراق أيضا ترسل إلينا مساهمة صوتية، نسمع معا.
مجلس الأمن الإرهابي يدافع عن جرائم آل سعود وآل زايد السفلة. الويل لكم يا سفلة، أكبر إرهابي مجلس الأمن، لعنة الله عليكم.
شكرا للأخت فاطمة من العراق أيضا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. قبل أن نسترسل في الاستماع للمزيد من المشاركات والمساهمات أو قراءة ما يصلنا في هذه اللحظات، نقول بأن مجلس الأمن الدولي الذي لا يعول عليه لا من بعيد ولا من قريب، لا من قبل اليماني ولا الفلسطيني ولا السوري ولا العراقي ولا غيره من جنسيات بلداننا العربية والإسلامية، لا يمكن التعويل عليه، وهو صاحب المواقف الواضحة. نعم، صاحب المواقف الواضحة تجاه كل قضايا العالم. مواقفه واضحة تجاه الظلم، التعسف، الاضطهاد، القتل، الإرهاب بكل أنواعه، فنجده إلى جانب الجلاد دائما مع الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع السعودية، مع الإمارات، ونجده يخذل دائما الأحرار والشرفاء في العالم. لا وقف مع الشعب السوري ولا الفلسطيني ولا الليبي ولا العراقي ولا اليماني، ولن يقف مستقبلا أيضا مع أي طرف مؤثر في الساحة، خصوصا إذا كانت القضية مبدئية وعقدية. لذلك لا يمكن التعويل عليه لا من بعيد ولا من قريب، لكن أن تصل الأمور إلى أن يصنف من يدافع عن أرضه وبلده جماعة إرهابية ويدعو إلى دعم الجلاد الإرهابي المجرم القاتل أيا كان اسمه، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، أو أي تسمية أخرى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيره، فهذا يعني أنه يقف إلى جانب الجلاد دائما والإرهابي دائما، وأن هذا المال لا زال يفعل فعله في إصدار هكذا قرارات. بعد قليل نواصل، رافقونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلماته ومواقفه، أيضا الرجل واضح كما هو مجلس الأمن الدولي ومواقفه الواضحة تجاه الأمة. نعم، لكن هناك فرق بين وضوح هذه المواقف، موقف اليمن والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقادة السياسيين والعسكريين في اليمن واضح تجاه دعم الحق والوقوف بوجه الباطل أينما كان وفي كل زمان ومكان، ومجلس الأمن الدولي وقوف إلى جانب الباطل، إلى جانب الإرهابي الجلاد المجرم، ذلك الذي لا زال بالمال يشتري الذمم. نعم، هذه المواقف مدفوعة الثمن شئنا أم أبينا، ويقولها اليوم القاصي والداني بأن الجانب الأمريكي مع كل هذه المنظمات من ضمنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي متورط في دم أبناء اليمن الأحرار لوجود هكذا مواقف توضح وضوح الشمس في رابعة النهار حقيقة تلك المواقف في اتجاهها وانحيازها وتطرفها في بعض في كثير من الأحيان إلى جانب الجلاد والمجرم. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء السماع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية.